فقد كان الكلام في باب الإدغام الكبير، وكما قلنا سابقا هو قسمان: القسم الأول في المتماثلين، وقد سبق الكلام بفضل الله تعالى فيه، والقسم الآخر وهو إدغام المتقاربين، والتعويم والتنويع فيما بينهما. معلوم أن المتماثلين ما تماثل الحرفان، مثل الباء مع الباء والتاء مع التاء وما إلى ذلك. أما المتقاربان فقد نص بعض أهل العلم أن المتقارب، وهو ما ذهب إليه الشاطبي رحمه الله، يشمل كذلك المتجانس. فبعض المصنفين يعبرون كلمة التجانس والتقارب، ويجعلون لكل واحد منهما صفة تغاير الآخر، أن التجانس ما اتفق الحرفان في المخرج وإن اختلف في الصفة، والتقارب ما تقارب في الصفة أو في المخرج. لكن الظاهر عند الإمام الشاطبي رحمه الله أن كل ذلك يشمله التقارب، فعنون له باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا، كيرزقكم واثكم وخلكم وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلا، وإدغام ذي التحريم طلقكن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا، ومهما يكونا كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا، شفا لم تضق نفسا بها رمد واضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا، إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا، فزحزع عن النار الذي حاه مضغب، وفي القاف كاف وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا، خلق كل شيء إلا قصورا وأظهرا إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا، وفي ذي المعاري تعرج الجيم مضغب ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا، وعند سبيلا شين ذي العرش مضغم وضاد لبعض شأنهم مضغما تلا، وفي زوجت سين النفوس ومضغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا، وفي زوجت سين النفوس ومضغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا، وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا، ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا، وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهللا، فمع حمل التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذل ولتأتي طائفة على، وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر الإدغام سهلا، وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا، وفي اللام راء وهي في الراء وأظهر إذا انفتحا بعد المسكن منزلا، سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا، وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا، وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مضغم فدر الأصول لتأصلا، ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالة كالأبرير والنير أثقلا، وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا، وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا، خذ العفو وامر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا. هذا باب الإدغام الكبير في الحرفين المتقاربين، وهو يشمل كذلك كالباب الأول ما التقى فيه الحرفان في كلمة واحدة وما التقى في كلمتين. ولما كان الكلام عن الحرفين المتقاربين في كلمة واحدة لما كان الكلام قصيرا قدمه كما فعل في الباب الأول، فقال: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، وإن كلمة فاعل فعل مضمر، أي وإن وجدت كلمة حرفان، أي وجد حرفان تقاربا فيها، كلمة واحدة تقارب فيها حرفان، فإدغامه إدغام أبي عمرو أو إدغام السوسي عن أبي عمرو للقاف في الكاف مجتلى. إدغامه مجتلى منظور إليه أو مكتشف للقاف في الكاف، وطبعا كلمة مجتلى وما إلى ذلك كلمات يتم بها البيت وليس وراءها مقصود كبير. المهم، إن وجدت كلمة تقارب فيها حرفان فانحصر إدغام السوسي عن أبي عمرو، انحصر إدغامه في القاف للكاف، يعني يدغم القاف في الكاف ولا ينعكس، إذ لم يوجد في القرآن كاف متقدم على قاف في كلمة واحدة كما سيأتينا فيما إذا تقارب في كلمتين فإن ذلك إن الانعكاس موجود، أما هنا فلا. ثم هذا الإدغام ليس على إطلاقه بل هو مشروط، لذلك قال: وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا. وهذا الإدغام كائن إذا ما قبله متحرك، إذا ما كان قبل القاف متحرك، إذا ما كان قبل القاف متحرك مبين، حركة بينة يعني زيادة وإتمام للبيت لا مفهوم لها، يعني ليس لها مقصود، حركة بينة، وبعد الكاف ميم تخلل، وكان بعد الكاف ميم وتخلل، قال الشارح أي خص، تخلل يقال تخلل المطر إذا خص ولم يكن عاما، يعني تخلل أبو عمرو بإدغامه ذلك، أي بإدغامه القاف في الكاف بهذه الكلمة ولم يعم ما التقت فيه يعني حروف متقاربة في كلمة واحدة، فتخلل ترجع إلى أبي عمرو. وإن شئت جعلت تخلل للميم، تخلل الميم أي جاء ودخل. المهم، المقصود إدغام أبي عمرو للقاف في الكاف منحصر في كلمة واحدة مشروط بهذا الشرط، وهو تقدم حركة قبل القاف وميم الجمع بعد الكاف. ثم ضرب المثل فقال: كيرزقكم واثقكم وخلقكم، ويقرأ في البيت هكذا: كيرزقكم واثقكم وخلقكم. وإن شئت قرأت: كيرزقكم واثقكم وخلقكم، ولا يتزن البيت إلا بالإدغام مع الصلة فيغتفر، وإن لم يقرأ به أحد ولكنه يغتفر لضرورة الشعر لا لغيره. فإن شئت قلت: كيرزقكم واثقكم وخلقكم، وإن شئت: كيرزقكم واثقكم وخلقكم. هذه هي الكلمة، كلمات هذه هي ضرب الأمثلة. يرزقكم إدغام القاف في الكاف لأنها استوفت الشروط، حركة قبل القاف ميم بعد الكاف، فيقرأ هكذا: يرزقكم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، واثقكم به، خلقكم، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون. ومعلوم أن الإدغام، إدغام الكبير أو الإدغام عموما، هو إدخال الحرف الأول في الثاني والنطق بهما حرفا واحدا كالثاني، أي ينعدم الأول ولا يبقى منه شيء، حتى في القاف هنا لا تبقى فيه صفة التفخيم بل تنعدم كليا، لا يبقى في الكلمة إلا كاف مشددة: يرزقكم واثقكم خلقكم وما شابه ذلك. هو ضرب الأمثلة، وفي القرآن من هذا النوع كثير، كقوله تعالى: فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم. إذا وجد هذا الشرط وهو تقدم الحركة قبل القاف والميم ميم الجمع بعد الكاف وجب إدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا لا يبقى أثر للقاف مطلقا. ثم قال وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلاء، ضرب مثالين للفاقد أو للذي فقد الشرط، القاف مع الكاف الفاقد للشرط. ذكر المثال الأول لعدم الحركة قبل القاف ميثاقكم أظهر لا تضغم، لماذا؟ لأنه لم يقع قبل القاف حركة، ميثاقكم هنا قبل القاف سكون ألف ساكنة فلذلك لا يضغم. ونرزقك كذلك أظهره ولا تضغم لعدم وجود الميم بعد الكاف. وهذا مثال، وما شابه ما شابهه في القرآن كله فافعل كذلك لا تضغم. وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلاء. فخلاصة الكلام إدغام القاف في الكاف مشروط بتقدم الحركة قبل القاف والميم بعد الكاف، وإن فقد هذا الشرط فلا إدغام. ومثاله ميثاقكم كقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم، وفي سورة الحديد وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم منها وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هذه قراءة أبي عمرو وقد أخذ ميثاقكم، يظهر ولا يضغم ذلك كله. وكذلك نرزقك وما شابه ذلك. ثم قال وإدغام ذي التحريم طلقكن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا. اعترضت كلمة هنا استوفت الشرطة كله ما عدا الشرط الأخير وهو وقوع الميم بعد الكاف، وهو حرف في سورة التحريم في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن. هل يضغم أو يظهر؟ قال الشيخ وإدغام ذي التحريم إدغام حرف التحريم، ذي التحريم أي الحرف الذي في سورة التحريم وهو طلقكن. قل هذا الإدغام أحق من غيره، لماذا؟ لأنه أثقل هذه الكلمة بالتأنيث والجمع. هذه تعاليل يعني تعتبر استئناسية يستأنس بها العلماء، ولكن العمدة في هذا الباب ثبوت الرواية. وقد نص الإمام الشاطبي رحمه الله في باب الراءات هناك لما ذكر أن بعض الناس ذهبوا إلى قياسات من عندهم فقال وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. فما نسمعه من تأويلات لغوية أو تعليلات صرفية فإنما المقصود من ورائها الاستئناس فقط لا غير، ولكن العمدة في هذا الباب هو ثبوت الرواية. فثبتت الرواية بإدغام القاف في الكاف في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إدغام القاف في الكاف. وهذا الإدغام أحق لو نظرنا من جهة اللغة، لماذا؟ لأن الإدغام المقصود من الإدغام أصلا هو التخفيف والتسهيل، لأن النطق بحرفين متماثلين أو متقاربين كل في مكانه وعلى حدة فيه ثقل على اللسان، والناس في لغتهم العامة يوجد الإدغام بكثير لكن لا يتأملون، هم لا يتأملون ولكنهم يدغمون في كل اللغات. إذا تقاربت الحروف هناك الإدغام. حتى مرة كان عندي درس هناك في لندن، كان في درس للتجويد، فكنا نتكلم عن إدغام اللام في الراء، فقلت في لغتكم أيضا إدغام اللام في الراء في الإنجليزية؟ واستعجبوا من أين يأتي هذا الإدغام. قلت في تقولون وأنتم تتكلمون يعني عادة all right all right، هو all right هذه أصلها all right، ولكن لا ينطقون باللام أبدا فيضغمون اللام في الرأي. فوقعت هذا المثل وقع في قلبهم موقعا عظيما. قلت هكذا منتشر في كل اللغات. وقبل يومين كان أحد يقول هنا، واحد قال ماذا نعمل؟ فقال العمل عمل ربنا باللهجة المصرية عمل ربنا، ففيه إدغام اللام في الراء وهو لا يشعر. وكثير المقصود أن الإدغام يعني الأصل منه التخفيف، طلب التخفيف، بدل أن يقول فيه هدى يقول فيه هدى، يعلم ما يعلم ما. والذي تعود لسانه على قراءة أبي عمرو من رواية السوسي يصعب بعد ذلك عليه أن ينتقل إلى قراءة أخرى. فإذا كان المقصود من الإدغام الأصل فيه التخفيف، فكلمة طلق كنا ثقيلة جدا. لماذا؟ لأنها هي يعني شرط الذي فقدته هو ميم الجمع، وهنا نون الجمع كذلك، نون التأنيث وهو أثقل من التذكير، دائما التأنيث أثقل من التذكير. ولذلك الآن اللهجات العامية كلهم تركوا التأنيث، ما أحد يقول أنتن ولا فعلتن ولا كذا، أنت وفعلت وتركوا النون لثقله، التأنيث أثقل من التذكير، والجمع كذلك أثقل يعني فيه ثقل، ميم الجمع أيضا هنا ميم الجمع. فلأنها استجمعت ميم الجمع علامة الجمع للإناث والتأنيث كذلك، وكذلك التحريك، لأن الحركة أثقل من السكون، الميم كانت ساكنة والنون هنا متحركة، فلأجل هذه الأسباب طلق كنا هي أحق بالإدغام من الإظهار. لكن فيه إشارة إلى أن هذه الكلمة ورد فيها روايتان، إنما في طريق الشاطبية والتيسير الإضغام، لكن وردت أيضا إظهارها، فكأنه يقول وإن ورد الإظهار لكني أفضل الإضغام لثقل هذه الكلمة، ولأن الإضغام يخفف التثقيل. خلاصة الكلام قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن، يضغم القاف في الكاف، وإن فقد الشرط الأخير وهو الميم بعد الكاف. ثم قال الشيخ رحمه الله ومهما يكون كلمتين فمضغم أوائل كلم البيت بعد على الولا، ومهما يكون كلمتين مهما كان الحرفان المتقاربان في كلمتين بأن كان الأول آخر كلمة والثاني أول كلمة تليها، فمضغم فأبو عمرو يضغم أوائل كلم البيت بعد على الولا، فأبو عمرو يضغم أوائل كلم البيت الآتي بعد وبعد هذا البيت على الولا متابعة، يعني بعد هذا البيت مباشرة البيت الذي سيأتي أول حرف من كل كلمة، هذه المضغمات عند أبي عمرو. ثم ذكر البيت الثاني، بيت المقصود وهو شفا لم تضغ نفسا بها رم دوا ضني، ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا، شفا لم تضغ نفسا، هنا كل كلمة من هذه الكلمات يعني تضمنت معنى. أنا أقرأ لكم ما قاله الإمام أبو شامة في شرحه، يقول هنا وقد ضمن هذا البيت، اعلم، يقول اعلم أنه أتى في مثل هذا البيت الذي يذكر فيه كلما لأجل حروف أوائلها تضمنها معاني قصدها من غزل ومواعظ، لئلا يبقى كلاما منتظما صورة لا معنى تحته، وقد ضمن هذا البيت التغزل بامرأة من نساء الآخرة وسماها شفا، وقد سمت العرب بذلك النساء وكثر في أمهات القرشيين، وهو ممدود وقصره ضرورة، أصله شفاء ولكن لأجل الضرورة قال شفا ولم ينونه لأنه جعله على من على مؤنث، شفا لم تضق نفسا بها رم دوا ظن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا. فالمقصود الظاهر هو هذا، ولكن المقصود الباطن منه استخراج هذه الحروف من أول كل كلمة، فتأخذ الشين من شفاء واللام من لم والتاء من تضق والنون من نفسا إلى آخره، وهي ستة عشر أحرفا من حروف الهجاء، هذه هي المضغمات. أبو عمرو يضغم هذه الحروف، لكن المضغمات فيهن ستأتيك بالتفصيل، هذه مضغمات كما أسبقنا في القول، هناك مضغم ومضغم فيه. فإضغام المتقاربين في كلمتين عند أبي عمرو في 16 حرفا، قرأها نظمها الناظم رحمه الله في هذا البيت، ثم ذكر الشرط لهذا الإدغام فقال: إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا، هذه موانع تمنع من هذا الإدغام إن وجدت. فالحرف من حروف شفة 16 يدغم على التفصيل الآتي: إذا لم ينون، فإن نون فلا إدغام. سيأتينا أن التاء تدغم في أحرف كثيرة، في 10 أحرف منها الثاء، لكن قوله تعالى في ظلمات ثلاث لا يدغم. لماذا؟ لأن التاء هنا منونة فلا إدغام فيها. وسيأتينا كذلك أن الدالة تدغم في التاء مثل تكاد تميز ومن بعد توكيدها، ولكن قوله تعالى شديد تحسبهم جميعا لا تدغم لأنها منونة. كذلك اللام يدغم في الراء كما سيأتينا، لكن قوله تعالى أليس منكم رجل رشيد لا يدغم، والراء تدغم في اللام لكن نذير لكم لا إدغام فيه. فإذا تنون الحرف صار منونا فلا إدغام فيه، فالتنوين مانع كما كان في المتماثلين. أو يكن تاء مخاطب، كذلك الحرف الأول إذا كان تاء مخاطب فلا إدغام فيه كذلك، كقوله تعالى وما كنت ثاويا، والتاء كما سيأتينا تدغم في الثاء لكن هنا لا إدغام فيه. فلبثت سنين، التاء تدغم في السين لكن هنا لا، لأنها تاء مخاطب. ولولا إذ دخلت جنتك لا تدغم التاء في الجيم. قال أسجد لمن خلقت طينا لا تدغم التاء في الطاء لأنها تاء مخاطب. وكذلك إن كان الحرف مشددا فلا إدغام فيه، كقوله تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. سيأتينا أن القاف تدغم في الكاف ولكن هنا لا إدغام. لا يضل ربي ولا ينسى لا إدغام للام هنا في الراء لوجود التثقيل. لنؤمنن لك كذلك لا إدغام فيه. ولم يقع في القرآن تاء متكلم في باب التقارب، فلذلك لم يذكره ولم يستثنه لأنه لا وجود له. وما ليس مجزوما، أما المجزوم فهو في كلمة واحدة في قوله تعالى ولم يؤت سعة من المال. سيأتينا أن التاء تدغم في السين في أماكن كثيرة لكن هنا لا إدغام فيها. لماذا؟ لأن التاء هنا صارت مجزومة. أصل كلمة يؤتى كلمة يؤتى أصلها يؤتى، دخلت عليها لم الجازمة فجزمته، وعلامة الجزم هنا واقتضى الجزم هنا حذف حرف العلة منه، فكانت يؤتى صارت يؤتى، فالكلمة مجزومة فلذلك لا يدغم، لا تدغم التاء في السين هنا. وقد تلاحظون أنه فيما سبق في باب المثلين كان هذا النوع مختلف فيه، يعني ورد فيه روايتان، وذلك لشدة التماثل، الحرفان المتماثلان أشد تداخلا من غيرهما، يبتغي ويخلو لكم وإن يك كاذبا، كل هذا من المجزومات، لكن كان فيها ها وجهين، أما ها هنا وجه واحد وهو الإظهار. وما ليس مجزوما ولا متثقلا، هذه هي الموانع. فإن فقدت هذه الموانع فأبو عمرو يدغم حروف شفة في التفصيل الآتي. فبدأ في التفصيل فقال فزحزح عن النار الذي حاه مدغم وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل. لم يلتزم ترتيب شفة، يعني لم يبدأ بالشين ثم اللام ثم التاء هكذا، وإنما حسب ما تضمنه النظم أو حسب كتاب التيسير الذي نظمه، لأنه كما نعلم هذا النظم لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني. فأبو عمرو الداني رحمه الله ورحم الإمام الشاطبي وغيرهم من العلماء ذكر هذه الأحرف بالترتيب الذي ذكره الشاطبي هاهنا. بدأ بحرف الحاء من حروف شفاء، وأين كان موقع الحاء من حروف شفاء؟ قوله ذا حسن. الحاء تدغم فين؟ في العين، ولكن ليس على إطلاقها بل في كلمة مخصوصة من القرآن الكريم، لذلك قال فزحزح عن النار الذي حاه مدغمون، أي هذا خاص بإدغام أبي عمرو، أدغم الحاء في العين في هذه الكلمة في سورة آل عمران فقط لا غير. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار يعني لا أثر للحاء، عين مشددة بعد الزاي على طول، فمن زحزح عن النار حاه مدغم، هذا خاص. لكن ما أتاك من مثله حاء بعده عين لا إدغام فيه، وما ذبح على النصب لا تضغم، المسيح عيسى لا تضغم، فلا جناح عليهما لا تضغم، ولا تعزم عقدة النكاح، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، لكن هذا نضغمه، كيف صار هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا، نريد التنبه والتنبيه، هذا تماثل وليس تقارب، المتقاربان الحاء مع العين، والتقارب في بين الحاء والعين واضح جدا لأنهما من مخرج واحد، الحاء والعين من مخرج واحد من وسط الحلق، همز هاء عين حاء في وسط الحلق، فالتقارب بينهما شديد، ولكن لم يأتي في الرواية إلا هذه الكلمة، مما يدل على أن الأمر ليس على القياس، لو كان على القياس والقواعد النحوية واللغوية لأطلق هذا الباب، ولكن لم يأتي في الرواية إلا إدغام كلمة زحزع عن النار في هذا المكان المخصوص. ثم قال وفي الكاف قاف، وهو في القاف أدخل، وفي الكاف أدخل قاف، وأدخل قاف في الكاف، وهو أي الكاف أدخل في القاف كذلك، القاف أدخل في الكاف والكاف أدخل في القاف، تبادل الإدخال هنا والإدغام، وليس الأمر كما كان فيما تقارب في كلمة واحدة، فكان هناك جهة واحدة القاف في الكاف فقط، ولم يرد في القرآن كاف تقدم على قاف في كلمة واحدة، أما ها هنا فقد ورد كثيرا في القرآن، فيضغم القاف في الكاف والكاف في القاف. ثم ضرب المثل فقال خلق كل شيء لقصورا، خلق كل شيء إضغام القاف في الكاف، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، لك قصورا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا، ويجعل لك قصورا، تضغم الكاف في القاف، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، كل ذلك يضغم الكاف في القاف والقاف في الكاف، ولكن هناك شرط أو هناك مانع، إذا وجد هذا المانع يمنع هذا الإضغام، لذلك قال وأظهرا، ألف التثنية يرجع إلى القاف والكاف كليهما، وأظهرا أي القاف والكاف إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا، إذا سكن الحرف الذي أقبل قبل القاف أو قبل الكاف، يعني إذا تسكن ما قبل القاف أو ما قبل الكاف فلا إضغام فيه، ولم يضرب المثل لذلك ولكنه واضح. فقوله تعالى مثلا وفوق كل ذي علم عليم لا تضغم هنا، وفوق كل ذي علم عليم لا إضغام فيه، لماذا؟ لأنه تسكن ما قبل القاف، الواو ساكنة قبل القاف، فوق، وتركوك قائما كذلك لا تضغم الكاف في القاف، لماذا؟ لأن ما قبل الكاف هنا ساكن وليس بمتحرك، فلا تضغم ذلك كله. وفوق كل ذي علم عليم تركوك قائما، رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، كل ذلك لا إضغام فيه لوجود السكون قبل القاف أو قبل الكاف. إذن عندنا هنا ثلاثة أحرف من حروف الشفاء، الحاء وقد عرفنا إضغامها، والقاف والكاف، وشرط ذلك كله. ثم قال وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم، ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا. وفي ذي المعارج، في لفظ ذي المعارج في سورة المعارج الجيم مدغم في لفظ تعرج. في ذي المعارج، جيم ذي المعارج مدغمة في تاء تعرج في سورة المعارج. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. ذي المعارج تعرج، الجيم هنا تضغم في التاء فلا يبقى للجيم أثر. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. واستحب المشايخ في مثل هذا التجاوز لترك الوقف على أواخر الكلمات، لأن هنا على أواخر الآيات قصدي، الوقوف على رأس الآية مطلوب ومسنون إليه، ولكن عندما يكون هناك بيان لحكم اغتص به راو أو قارئ من القراء فينبغي أن تصل حتى تبين هذا الحكم. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. ثم قال ومن قبل أخرج شطأه قد تثقل. ومن قبل، من قبل ذي المعارج، من قبل سورة المعارج، سورة الفتح ورد فيها قوله تعالى أخرج شطأه قد تثقل كذلك، أي تثقل بالإدغام، حيث أدغم الجيم في الشين، وهو قوله تعالى ومثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره. أخرج شطأه، لا بقاء للجيم هنا، أخرج شطأه فآزره. إذن الجيم تضغم في حرفين، في التاء وفي الشين، ولكن في كلمتين مخصوصتين في سورة المعارج وفي سورة الفتح. وعند سبيلا، شين ذي العرش مضغم عند لفظ سبيلا في سورة الإسراء، شين لفظ ذي العرش مضغم فيه، وهو قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، هكذا يكون النطق، لا بقاء للشين هنا، إلى ذي العرش سبيلا. إذن فإدغام الشين في السين في كلمة واحدة، إدغام الشين في السين في كلمة واحدة عند قوله تعالى إلى ذي العرش سبيلا، لو وجدنا بعد ذلك شينا جاء بعده سين لا يدغم فيه. وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا، وإن شئت قلت وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا، تلا مدغما أبو عمرو، ضاد لبعض شأنهم، الضاد من قوله تعالى في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لبعض شأنهم، الضاد هنا تنعدم وتدخل في الشين ولا يبقى لها أثر، لا إطباق ولا صفة من صفاتها، لم ينص العلماء هنا على بقاء صفة الضاد، بل تذهب صفتها وذاتها. فإذا استاذنوك لبعشانهم فاذن لمن شئت منهم. وفي زوجت سين النفوس، وأدخل سين النفوس في زاء زوجت، وإذا النفوس زوجت في سورة التكوير، وإذا النفوس زوجت. كم حرفها هنا معنا الآن؟ نريد أن نمشي بالترتيب والتذكير، الحاء والقاف والكاف والجيم، هذه أربعة أحرف، وكذلك الشين من حروف الشفاء، وكذلك الضاد هذه ستة أحرف، والسين، الآن نحن في السين في حرف السابع من حروف 16 لحروف شفاء. السين تضغم في الزاي في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، ومضغم لأبي عمرو كذلك له لأبي عمرو للسوسي الرأس شيبا، ولكن باختلاف توصل هذا الحرف إلينا وليس بوجه واحد. فقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، أضغم السين هنا في الشين، أضغم السين هنا في الشين ولكن بالوجهين وليس بوجه واحد، يعني للسوسي عن أبي عمرو الإظهار والإضغام. واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا. وتذكرت هنا مسألة مهمة جدا، ذكرني هذا اللفظ، الحرف المدغم إن كان قبله حرف مد أو حرف لين ففيه ما في مد العارض للسكون، يعني الحرف المدغم إن كان قبله حرف مد فيجوز لنا في حرف المد القصر والتوسط والمد الطويل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري، وإن شئت قصرت وعملوا الصالحات جنات، وإن شئت مددت ست حركات. وهذه إن شاء الله قد نقولها لما ننتهي من باب الإدغام في بعض التنبيهات التي تتعلق بالباب. المهم كلمة الرأس شيبا فيها الوجهان الإظهار والإدغام، واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا. ثم قال الشيخ رحمه الله وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا. وللدال كلم جمع كلمات، للدال كلمات الآتية، خذ كل كلمة، خذ الحرف الأول من كل كلمة، فهذه مدغمات الدال، الدال مدغم، والمدغمات فيهن الأحرف الآتية وهي 10 أحرف: التاء والسين والذال والشين والضاد والثاء والزاي والصاد والظاء والجيم، هذه 10 أحرف تضمنها هذا البيت. وكما سبق فيما مضى الإمام الشاطبي رحمه الله عندما يعطيك كلمات أو أحرف ضمن كلمات لا ينظم نظما هكذا لا معنى له بل يتضمن معنى، تضمن معنى هذا البيت معنى طيبا وهو الثناء على إمام جليل من السلف الصالح وهو الإمام أبي محمد سهل بن عبد الله التستري، قال الشارح أحد أولياء الله المشهورين، قال القشيري في رسالته هو أحد أئمة القوم ولم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع، وكان صاحب كرامات، لقي ذا النون المصري بمكة سنة حج وتوفي 83، وهو من السلف الصالح المشهورين بالصلاح والتقى. فأثنى عليه قال ترب سهل، يعني قبره، ذكى يعني فاح شذا طيبا، ضفى طال هناك، ثم هناك طال، زهد صدق هذا الزهد ظاهر جلا منكشف لم يكن فيه تصنع ولا رياء، ولذلك أجرى الله الثناء على لسان من جاء بعد أبي محمد سهل بن عبد الله التستري. والمقصود من هذا أخذ أحرف الدال، فالدال تضغم في التاء وفي السين على النظام الآتي: الدال تضغم في التاء كقوله تعالى ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، وتضغم في السين كقوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، وفي ذلك قوله تعالى والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات، وفي الشين شذا في الشين تضغم الدال في الشين كقوله تعالى قل إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وشهش شاهد من بني إسرائيل. وفي الضاد في قوله تعالى كقوله تعالى من بعد ضراء من بعد ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. وفي الثاء كقوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا. وكما أسبقنا القول هنا لك القصر والتوسط والمد الطويل. من كان يريد ثواب الدنيا وإن شئت قصرت أو مددت مدا طويلا. وفي الزاي كقوله تعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وفي الدال وفي الصاد كقوله تعالى في سورة يوسف قالوا نفقص صواع الملك. وكقوله تعالى في مقع صدق عند ملك مقتدر. وفي الضاء كقوله تعالى من بعد ظلمه. وفي الجيم كقوله تعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وكقوله تعالى ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء. فهذه أحرف الدال تدغم فيها ولكن بالشرط الآتي: ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعمل، اعلم ذلك علما واعمل به. الدال تدغم فيما سبق من الأحرف إلا في حالة واحدة، إن تفتحت بعد ساكن، تفتحت الدال بعد ساكن فلا تدغم. سبق أن الدال تدغم في السين كما ضربنا المثل عدى السنين، ولكن قوله تعالى ووهبنا لداود سليمان لا ندغم. ووهبنا لداود سليمان لا يدغم. لماذا؟ لأن الدال مفتوحة بعد ساكن، والدال أيضا تدغم في الزاي كما ضربنا المثل تريد زينة الحياة الدنيا، لكن وآتينا داود زبورا لا ندغم، لا يدغم ذلك. لماذا؟ لأنها وقعت ساكنة مفتوحة بعد ساكن. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمفسدون. بعد ذلك لا تدغم، لكن من بعد ذلك تدغم، والعلة واضحة، لأن الشرط هنا أو المانع هنا انفتاح الدال بعد سكون، لكن لو لم تنفتح الدال صارت مضمومة أو مكسورة فتضغم ولو كان قبلها ساكن، كما ضربنا المثل. الفرق بين من بعد ذلك، من بعد ذلك تضغم من بعد ذلك، لكن بعد ذلك لا تضغم. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك لا تضغم. لماذا؟ لأنها مفتوحة بعد ساكن، أما من بعد ذلك فهي مكسورة بعد ساكن فيدغم ولا يترك إدغامه. فهذا هو المانع، لكن هذا المانع فلت منه حرف واحد وهو التاء، لذلك قال بحرف بغير التاء. لم تدغم الدال في حرف من الحروف السابقة العشرة بغير التاء إلا التاء. التاء لا استثناء لها لشدة قربها وتمازجها مع الدال لأنها من مخرج واحد، فلو وقعت الدال بعد فتح ساكنة، لو وقعت الدال مفتوحة بعد ساكن تضغم كذلك ولا يترك إدغامها. وقد ورد هذا في موضعين، وهو قوله تعالى في سورة النحل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. بعد توكيدها الدال مفتوحة بعد ساكن ولكن أضغمت في التاء. وكذلك في سورة التوبة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، الدال مفتوحة بعد ساكن فتضغم هنا. ولكن في سورة الملك كذلك يضغم قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ. فما الفرق هنا؟ يعني قلنا الدال إن كانت مفتوحة بعد ساكن ووقعت بعدها التاء أضغمت ولكن ورد حرفان فقط، قال العلماء حرفان لا ثالث لهما، من بعد ما كاد تزيغ وبعد بعد توكيدها في سورته، ولكن تكاد تميز نضغم، فلما القوم معنا إن شاء الله. السؤال أنه في الاستثناء ذكروا أن الدال المفتوحة بعد ساكن تضغم في التاء ولا يستثنى ذلك، طيب ثم قالوا إن هذا مخصوص بسورة التوبة وسورة النحل، كاد تزيغ وكذلك بعد توكيدها، ولكن أنا أتيت بكلمة في سورة الملك. أيوة جزاكم الله خير، هناك الدال مضمومة وليست مفتوحة، فلأجل ضم الدال هناك أضغمت، تكاد تميز من الغيظ، وأمثلتها كثيرة. وكذلك نحن نضغم وقتل داوود جالوت لأجل هذا، ولو كانت الواو ساكنة، ولو كانت الدال، ولو كانت وقع قبل الدال ساكن لأن الدال هنا مضموم. نعم. ثم قال الشيخ وفي عشرها والطاء تضغم تاؤها، وفي عشرها عشر الدال أحرف الدال المذكورة في ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا، هذه الأحرف العشرة مع الطاء مع زيادة الطاء تضغم تاؤها، حرف التاء مضغماتها عشرة الدال، وزد لها الطاء فصار عددها كم؟ عشر الدال بزيادة الطاء كم؟ أحد عشر حرفا. التاء من حروف الشفة تضغم في عشر الدال، وفي عشرها عشر الدال دال مع الطاء كم صار عددها؟ العدد صار 11 أليس كذلك؟ أحد عشر، فكأن التاء تضغم في 11 حرفا، هذا هو المفهوم الظاهر مش كذا؟ السؤال كالآتي، الدال لها 10 أحرف تضغم فيها، نعم هذا الذي أردناه، هذا التنبيه. التاء تضغم في 10 الدال، لكن في 10 الدال كان فيها حرف التاء، والتاء مع التاء تخرج من بابنا كليا وتدخل في باب إيش؟ المتماثلين، لأن من حروف الدال كانت التاء، فالتاء مع التاء ليست في بابنا وإنما هي في باب المتماثلين، لذلك انحصر أيضا مضغماتها في عشرين في هذا الباب. ولكن للاختصار قال الإمام الشاطبي وفي عشرها والطاء، وهو في هذا لم يرتكب خطأ، لأن التاء مضغمة كذلك في التاء، فالتاء تضغم في عشر الدال، التاء مضغمة في الطاء مثل قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين، وتضغم في السين كقوله تعالى بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة السعيرا، وتضغم التاء في الذال والذاريات ذروا، وتضغم التاء في الشين لولا جاءوا عليه بأربع الشهداء، والتاء تضغم في الضاد كقوله تعالى والعاديات ضبحا، ولكن الشارح يقول ولا ثاني له، يعني لم يأتي إضغام التاء في الضاد إلا في هذه الكلمة في القرآن كله، وتضغم التاء في الثاء كقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، وتضغم في الزاي كقوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا، وتضغم في الصاد كقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، وتضغم في الظاء كقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة الظالمين، وفي سورة النساء أيضا إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم، في سورة النساء يقول الشارح ليس غيره، يعني لا يوجد إضغام التاء في الظاء إلا في هذين الكلمتين في النحل والنساء، وتضغم التاء في الجيم كقوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، كذلك في قوله تعالى وعملوا الصالحات، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ولكن في سورة الكهف لا نضغم قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك، ما العلة؟ مع أنها تاء جاءت بعدها جيم، يعني دخلت جنتك لا نضغم تاء مخاطب، نعم، لأنها تاء مخاطب فلا تضغم. وكذلك التاء في قوله تعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، لما لا نضغم؟ لأنها تاء مخاطب كذلك، نعم. فهذه عشرة الدال، عشرة التاء يضغم فيها. ثم قال الشيخ فما حمل التوراة وفي عشرها والطاء تضغم تاؤها، وفي أحرف وجهان عنه تهلل، وفي أحرف للتاء تهلل وجهان عنه عن أبي عمرو، يعني وجهان الإظهار والإضغام، ثم ذكر الوجهين، ذكر الكلمات التي فيها الوجهين. فما حملوا التوراة ثم الزكاة قل وقل آتي ذل ولتأتي طائفة على، هذه الكلمات ورد فيها الوجهان الإظهار والإضغام، وهو قوله تعالى في ترتيب الناظم رحمه الله في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة، هي ممالة عند أبي عمرو، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا، هذا إذا أضغمت، وإن شئت أظهرت مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير. وكذلك الزكاة في سورة البقرة في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم وإن شئت أظهرت وآتوا الزكاة ثم توليتم. قل ذلك وقل أيضا آتي ذا القربى في موضعين، في سورة الإسراء وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وجاز هنا كما أسبقنا القصر والتوسط والمد الطويل. وإن شئت أظهرت وآت ذا القربى حقه والمسكين، وفي سورة الروم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ولتأتي طائفة على ذلك وارتفع وعلم، قوله تعالى في سورة النساء ولتأتي طائفة أخرى، لك الإظهار والإضغام، ولتأتي طائفة أخرى. فهذه مستثنيات من القاعدة السابقة لكن بالوجهين، يجوز الإظهار والإضغام. ثم قال وفي جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه والكسر الإضغام سهلا، قالوا لقد جئت شيئا فريا في قصة مريم عليها السلام، جئت شيئا ورد فيه وجهان الإظهار والإضغام، ومن أراد اكتفى بذلك، للسوسي عن أبي عمرو وجهان، قالوا لقد جئت شيئا فريا. لكن ذكر العلة، والعلة كما يعني أسبقنا يعني استئناس فقط، لكن وردت الرواية بالوجهين. قال أظهروا لخطابه، من أظهر؟ التفت إلى أنه مخاطب، التاء تاء خطاب. ونقصانه يعني نقصان كلمة جئتي ناقصة، النقص هنا علة صرفية، لأنها كانت جاء فلما اتصل بها الضمير حذف عينها فبقي لامها فقط فصارت جئتي، فوقع فيها نقص فصارت معللة، فكلمة معللة، والتاء للخطاب لذلك أظهروا. والكسر الإضغام سهل، ومن سهل نظر إلى أن التاء وإن كانت مخاطبة لكنها مكسورة، والكسر فيها ثقل، فلأجل هذا سهل له الإدغام أو سهل له الإدغام فأدغم جيتي شيئا. لكن هذه العلل كما أسبقنا هي فقط للاستئناس ومن باب يعني فهم الحكمة منها. أما الأصل فورود الروايتين عن أبي عمرو، وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا. في خمسة من الأحرف من أحرف الدال وهي الأوائل ثاؤها، وثاؤها مدغمة، ثاؤها ضميرها هنا يرجع إلى فين؟ إلى حروف الشفاء، وثاؤها ثاء حروف الشفاء مدغمة في خمسة. وإيش هذه الخمسة؟ هي الأوائل من حروف الدال: ترب، سهل، ذكى، شذا، ضفا،